إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، من أهم مسؤوليات المسلم رعايته لأبنائه تنشئة وتربية وتهذيبا وتأديبا. فإذا كان الولد مطالبا بالبر بوالديه فإن الأبوين مطالبان بالعناية بأبنائهم وتربيتهم وتوجيههم. قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. وقال جل من قائل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعدلوا بين أولادكم. فوصية الله تعالى للآباء بالأولاد سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. فأكثر الأولاد إنما جاءهم الفساد بسبب إهمال الآباء وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينفعوا آباءهم كبارا. لقد عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي، يعني الأب عاتب ولده على العقوق، فقال الولد: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني صغيرا فأضعتك كبيرا، فأصبح أو فأصاب الضياع الجميع. إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن أن يقي نفسه وأهله عذاب النار، وذلك يحصل بالتربية والتقوى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني احفظوا أنفسكم وأهليكم من النار. وذلك كما قلنا يحصل بالتربية والتعليم وتقوى الله عز وجل والإيمان والعمل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقومه ولمن تلزمه نفقته، وأن من ضيع ذلك فعليه إثم كبير. فإذا كان هذا إثم من يضيع، مسؤوليته تجاه أبنائه فيما يخص النفقة والكسوة والعلاج وما إلى ذلك مما يتصل بالبدن، ف فما هو الحال إن ضيع ما يخص القلب وغذاء النفس والروح، وهو أكثر أهمية وأبعد خطرا؟ لا شك أن إثمه سيكون أكبر، لأن الإنسان إنما فضل على الحيوان بالعقل والنفس والروح، وغذاؤه بالعلم النافع الدال على الله تعالى والموصل إليه، والإيمان الصادق والعمل الصالح المبلغ إلى رضوان الله تعالى وجناته. ولقد وضع القرآن الكريم لنا مثلا يحتذى ونموذجا يقتدى به فيهتدى، وهو مثال لقمان الحكيم مع ابنه الذي قصه علينا أو قصصه علينا سورة لقمان. لقد بين لنا القرآن الكريم وضع نموذجا رائعا في التعليم وفي التربية وفي التسلسل مع الولد ومع تكوينه وتوجيهه التوجيه الصحيح. قال الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في بداية تفسير هذه الآيات: هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه وتعالى عن لقمان الحكيم ليتمثلها الناس ويقتدوا بها، وقال بعد أن أنهى تفسيرها: فهذه وصايا نافعة جدا، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم. وصف ابن كثير رحمه الله هنا للقمان بالحكمة له دلالته، فإن الذي يقتدي بلقمان في طريقته التربوية والتوجيهية إنما يستمد هذا النهج من رجل فاضت منه الحكمة، وسوف يتبع رجلا علمه ربه سبحانه وتعالى وآتاه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لقد شاء لقمان عليه السلام أن يكون هناك أساس ينبني عليه كل شيء ويتقبل به الولد ما يوجه إليه من نصح وإرشاد، ذلك الأساس هو المحبة قبل أي توجيه وقبل أي أمر وقبل أي نهي. المحبة ذلك الأساس هو المحبة، وقد ظهر ذلك جليا في قول لقمان في أكثر من مرة: يا بني، وهي كلمة تنطوي على كثير من معاني الشفقة وتحمل بين طياتها طاقة كبيرة من القرب منه والحب له والخوف عليه. كما أن الولد حينما يخاطب أباه: يا أبتي، كما كان يفعله سيدنا إبراهيم عليه السلام، أيضا فيه معنى هذا العطف وفيه معنى هذه الشفقة وفيه معنى هذا الحب. إن المحبة والقرب والإناسة بين الأبناء والأبناء بين الآباء والأبناء هي الأساس الذي تقوم عليها الأركان يشيد فوقه البنيان. والبدء بالأمر والزجر والتعنيف منذ البداية دون أن يكون هناك هذا الرابط الوثيق وتلك الآخرة القوية يذهب بمحاولات التربية سدى ويهوي بالتوجيهات والإرشادات في مكان صحيح. ولنلاحظ تعبير القرآن الكريم قبل التربية والإرشاد، يحكي عن لقمان الحكيم قال وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. فإن الوعظ والإرشاد والتوجيه مرحلة سابقة على التعنيف والتعديل، وهو أول ما ينبغي أن يسلكه الوالد في تربية ابنه، وخصوصا في مراحل عمره الإدراكية الأولى. فالطفل في هذه المرحلة لا يعنف التعنيف الشديد، ولا يضرب أو يقسى عليه في التوجيه، بل يؤخذ بالموعظة واللين والملاينة والملاطفة والصبر عليه نظرا لما هو عليه من خفة العقل وعدم التكليف. ولهذا حرص لقمان أن يبدأ بذلك ويخلله حديثه بين كل إرشاد وآخر، لكي يحدث نوعا من التقريب والإناس الذي يتأهل به الابن ليتقبل كل ما يلقى إليه من نصح وإرشاد. ولما لا يضع لقمان هذا الأصل وقد أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب؟ إن أول ما بدأ به لقمان من وصايا يربي عليها ولده إصلاح عقيدته، ونهيه عن الشرك بالله تعالى، مبينا خطورة هذا الشرك ومغبته الوخيمة، فقال إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. والنهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي عن الشرك أمر بالتوحيد، فالتوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه كل بنيان، فلا دين ولا أمن ولا هداية إلا بالتوحيد. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن هنا كان اهتمام الأنبياء الأول يتجه إلى إصلاح عقيدة أبنائهم وأولادهم. قال تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى بها أو وصى بها، يعني وصى بها أي بملة إبراهيم في سياق الآية، يعني ملة إبراهيم الحنيفية السمحة ألا وهو التوحيد الخالص. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني كل منهما وصى به أبناءه، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني استمروا على ذلك وتشبثوا بعقيدة الإيمان والتوحيد حتى يدرككم الموت وأنتم على ذلك. حتى عند الوفاة نجد يعقوب عليه السلام يريد الاطمئنان على عقيدة أبنائه بعد وفاته. قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. ففرح واطمأن على مستقبل أبنائه الديني، وليس مستقبل أبنائه المادي كما يحرص الناس. مستقبل الأبناء ومستقبل عقيدة ومستقبل الدين ومستقبل الإيمان. وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك الذين هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن لهم مسلمون. ولا شك أن من يموت ويترك أبناءه على هذه العقيدة فإنه فعلا يفرح الفرح الكبير. وبالعودة إلى وصية لقمان، نجد القرآن الكريم يبين ويوضح أنه ينبغي أن تكون هناك مفاصلة بين توحيد الله عز وجل وبين كل شيء، وأن تعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة، ولو كانت أعلى الوشائج وهي آسرة الأبوة ووشيجة الأمومة، فلا تنازل عن العقيدة ولا مساومة عليها. ولذلك قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا حرص الآباء على إخراجك عن عقيدة التوحيد فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن ليس معنى ذلك أن تكون مع معاملتك لأبويك جافة ومنكرة؟ لا أبدا. قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا رغم مخالفتهما لك في الدين والعقيدة. وصاحبهما في الدنيا معروفا واشكر لله على نعمة الإيمان والوالدين على نعمة التربية أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالعلاقة لا بد أن تسودها الرحمة والشفقة لكن لا يطغى ذلك على هذه الرابطة رابطة التوحيد التي تعلو كل رابطة وتقف عند حدودها كل الأواصر. ومن توابع التوحيد وآثاره أن يربى الولد على أن الله تعالى محيط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية، وهو معنى يخاطب خلجات النفس وخطراتها ويدخل تضاعفها وأثناءها. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهو يريد من ولده أن يربطه بالله تعالى وأن يجعله يستشعر معية الله عز وجل له وعلمه به سبحانه وأنه يعلم كل ما يصدر منه وكل ما يقوله وما ما يظهره وما يخفيه. حتى الحبة التي لا ترى وهي في صخرة ومع ذلك يعلمها الله ويعلم مستقرها ومستودعها، حتى لو كانت السماوات تلك التي يبدو فيها النجم الهائل الضخم الكبير يظهر لنا نقطة صغيرة، أو كانت في هذه الأرض الواسعة بين ترابها وحصاها لا تكاد تظهر، يأتي بها الله بعلمه ولطفه سبحانه. إن الولد الذي يتربى على هذا العلم الشامل واللطف الكامل يستحيل أن يفكر في معصية أو يقترب من نهي أو يتعدى أمرا وهو يستشعر معية الله سبحانه وتعالى حيثما حل وارتحل. اللهم أصلح أولادنا واهد ذرياتنا ووفقهم للعمل بطاعتك وجنبهم أسباب سخطك. اللهم قيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، بعد أن رسخ لقمان عليه السلام في قلب ولده توحيد الله عز وجل وبين له عواقب الشرك والمفاصلات المختلفة إذا تعارضت مع توحيد الله عز وجل، وبعد أن ملأ قلبه بمعرفة الله العليم الخبير أخذ يبين له معالم الإسلام وشعائره الكبرى التي تلي هذا الأساس الأصيل، مثل إقامة الصلاة التي هي الفيصل بين الإسلام وبين الكفر، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنوط به خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وغير ذلك من فرائض وفضائل. يا بني أقم الصلاة، أهم شيء بعد العقيدة هو الصلاة. يا بني أقم الصلاة، ومع توصيته لولده بإقامة الفرائض بفرائض الله يبصره بطبيعة الطريق الوعرة وأنه لا بد أن يقابل شدة من الناس وأذى، ومن ثم يربيه على الصبر ويوصيه بالحلم واصبر على ما أصابك، ويرغبه في ذلك بقوله إن ذلك من عزم الأمور. ثم يعالج لقمان عليه السلام مع ولده أمرا في غاية الأهمية، وهو الأخلاق الحسنة وحسن معاملة الخلق. فإذا كان التوحيد وعدم الشرك بالله ومراقبته في السر والعلن وإقامة فرائض الله في الأرض، كل هذه الأمور تتعلق بالله عز وجل وحقوقه وتخص ما بين العبد وربه. فإن هذه إذا كان هذا في بين الله تعالى وبين عبده، فإن هذه الأخلاق والسلوكيات تخص ما بين العبد وبين الناس، وهذه مرحلة من التربية مترتبة على السابقة. الأخلاق والقيم والفضائل نتيجة طبيعية وثمرة طبيعية للعقيدة، عقيدة التوحيد السالمة والإيمان الصادق، الإيمان الصحيح. فالإنسان المؤمن الحق المعتقد بالله عز وجل وبالله والدار الآخرة، والإنسان الذي يؤدي فرائض الله عز وجل بصدق وإخلاص، هو صاحب الأخلاق العالية وصاحب الفضائل وصاحب السلوك المستقيم وصاحب القيم وصاحب الصفات الحميدة. بمعنى أن المسلم لن يستجيب أن يتحلى بهذا النوع من المعاملة الحسنة إلا إذا كان هناك وازع ديني عقيدي يدفعه إلى ذلك، وهو توحيد الله عز وجل ومراقبته. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس. هذه الأخلاق، يصيب الأخلاق بعد التوحيد وبعد العبادات الأخلاق. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. والسعر هو داء يصيب الإبل فيترك أعناقها ملتوية، وهو تشبيه منفر يبغض الإنسان في هذا السلوك المنكر، وهو أن يضع الإنسان نفسه في منزلة أعلى ممن حوله فيظن أنه مخلوق من غير ما خلق منه، فيعرض عنهم ويتكبر عليهم ويغمط الناس ويرفض الحق. وإضافة إلى التنفير من هذا السلوك، من هذا السلوك المعوج برسم هذه الصورة الحيوانية المستنكرة، يبين لقمان أن المتصف بهذا السلوك يخسر شيئا كبيرا ومهما، يخسر شيئا كبيرا ومهما بالنسبة للمؤمن، وهو محبة الله تعالى الذي لا يتخلق بأخلاق الإسلام، والذي يتكبر على الناس، والذي يصعر خده للناس، والذي يمشي في الأرض مرحا، فإنه يخسر خسارة كبيرة ألا وهي محبة الله سبحانه وتعالى. ويا لها من خسارة. وإذا جاء في الآية: إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم يقول لقمان لولده: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: لما نهى عن هذا الخلق الذميم رسم له الخلق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله وأن يسير عليه. والقصد في المشي يعبر عن الجدية ووضوح الرؤية وتحديد الهدف، والغض من الصوت دليل الثقة بالنفس وعلامة الاطمئنان وآية صدق الحديث والتربية العالية. يقول صاحب الظلال: والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته، وما يزعق وما يصيح أو يغلظ في الخطاب إلا سيء الأدب أو شاك في قيمة قوله أو قيمة شخصه، يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والزعاق. بل إن الوصية استنكرت رفع الصوت ونفرت منه بأن جعلته كصوت الحمير الذي هو أنكر الأصوات، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول القرطبي رحمه الله في الآية: دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والمخاصمة والملاحة بقبح أصوات الحمير، لأنها عالية، لأن أصوات الحمير عالية. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمير. وبهذا تنتهي هذه الوصية الجامعة والمخلصة التي وجهها لقمان الحكيم لولده يؤدبه بها ويربيه عليها، وهي وصية جديرة بالتأمل فيها والاقتداء بها كما أشار ابن كثير من قبل. فمن أراد المنهج السليم والقدوة الطيبة في تربيته لأبنائه فسوف يجد ذلك في هذه الآيات الكريمة. ولعلنا نلاحظ التدرج الواضح في الطريقة التربوية اللقمانية الحكيمة، يبدأ بالتوحيد وتجريده، ثم يربي في النفس علم الله الشامل ولطفه الكامل، ثم يبين له فرائض الإسلام وأركانه، ويرسم له طريق الأخلاق الحسنة مرغبا في كل خلق حسن ومنفرا عن كل خلق ذميم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.